القول تبادرنك بالحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت من شده كراهتهم لقتال العدو وهم همورون لان من يساق الى الموت وهو يرى ويموت فلا وهم شيء عليه وهذا في بعضهم لا في كلهم كما قصرنا اليه سابقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بانه مستنفر المجيد وانه اتيهم قال بعض العلماء كان الذي ارسل له السجن بذلك عمه العباس بن عبد المطلب والله تعالى اعلم. فلما اخبر قومه به جادل قومه في الحق وقالوا ما خرجنا للقتال وانما خرجنا فدعنا راجع كان سعيد للقتال. وتكلم ابو بكر وعمر واحسن وتكلم المقداد بن عمرو والمقداد بن الاسود هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال كلامه المشهور والله لو كنت بنا الى درس الرماد لجانبنا من دونه معك لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذا اتى ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون الى اخر كلامه. وانه لما اعاد كلام المراه قال له سعد بن معاذ كانك تريد ما معشر الانصار قال نعم. قال له كلامه العظيم انه يقول في جملته لقد بايعناك على الحق وعلمنا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لقوم صغور في الحرب صدقوا في اللقاء هذا الحروف فبعضهم غريب فيه وحب له وطرح بالاعانه عليه خلاف الجناب الاخر فهذا معنى قوله كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون من شده كراهتهم لقتال ذلك الجيش ونرجو الله جل وعلا ان ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر المؤمنين ويعلي دين الاسلام وينصرهم على من عاداهم ويقول بيده الى العمل بكتابه جل وعلا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي كتابك ولا تجعلنا من الضالين عنك. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا بما اعطيت وقنا شر ما قضيت. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على الغرق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ قل الله جل وعلا قل يعظكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وليحق الحق ويبطل الباطل ولك يمين المراد بالطائفتين هنا كما أطلق عليه عامة المفسرين هما العير والنفير العير الإبل تحمل المتاع والنفير الجيش في سلاحه وعدده وعدده أذكرنا فيما مضى أن بدرا الكبرى هذه لأن بدرا ثلاث عشرات كلها تسمى بدرا وهي بدر الأولى وبدر الكبرى هي هذه التي يقال لها بدر العظمى وبدر الأخيرة بعد أحدهم في العام القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة آل عمران قد ذكرنا فيما تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام لرحلته إلى الشام معه عير فيها كثير من أموال قريش فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذهابها إلى الشام فتلقاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يسعون به من الشام فباتت العير وبلغ العشيرة ورجع منها إلى المدينة وهي عزلة العشيرة ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان فلما حان وقت طهورها وعلم أنها راجعة كفر من خف من أصحابه وتلقاها قال لهم اخرجوا إليها لعل الله يمثلكموها ليستعينوا بها على أمور دينهم ودنياهم لأنهم بذلك الوقت ينقص عليهم المال فاستنفر صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا من القوم ولم يخرجوا موعدين للقتال لكن خرجوا يتلقون عيرا ويعرفون ويقولون إن العير فيها أربعون رجلا أو ثلاثون رجلا من قريش فيهم عائش وأبو سفيان بن حرب وفيهم عمرو بن العاص ومخامة بن نوفل وغيرهم من قريش فسار إلى العير بثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا سيفان بما قاله بعض أصحاب المغازي إلا ثمان سيوف ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف ولا من الخير إلا فرسان يقولون إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو والثانية تحت الزبير بن العوام وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند مطعم بن عمير رضي الله عنهم أجمعين والأول هو المشهور عند أصحاب النوازي عندهم ثمان سيوف ثمانية سيوف فيما يقولون وفرسان ونحو من سبعين بعيرا يعتقدون عليها كل ثلاثة يعتقدون على بعير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد بن أبي مرثد غنوي يعتقدون على بعير وكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حتى نمشي عنك، فلم يرضى إلا أن يمشي كما يمشون، ويقول لهم لستم بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما، كما ذكره بعض المحدثين وأصحاب الموازي من أن الذي كان يعتقدان مع النبي صلى الله عليه وسلم هما علي وأبو لبابة بن عبد اليمين لا ينافي ما عليه أكثر من أن الثالث هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي، لأننا قدمنا أن أبا لبابة بن عبد اليمين رده النبي صلى الله عليه وسلم من ضرحا وأحمله على حدثه على المدينة رده إليها من الضرحة، فلعل معاقبة أبي لبابة كانت قبل وجوهه، وبعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار مكانه مرهد بن أبي مرهد الغنوي رضي الله عنه. ثم إنهم ذهبوا في طريقه مالك حتى قربوا من بدر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتجسسان أخبارانه لأبي سفيان إلى جهة الشام، وقد انتهت الوقعة قبل رجوعهما، وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني حديث بني سعيد وعدي بن أبي الزرداء رضي الله عنهما يتجسسان الخبر، وقد جاءه ببعض الخبر، لأنهم لما جاء أبي بدر وأنا خاب إليهما سمع داريتين، سمع عدي بن أبي الزرداء هذا وبسبس بن عمرو رضي الله عنهما سمع داريتين تجاير إحداهما الأخرى، والتي تطالب تقول لها إن عير أبي سفيان ستنجبه ناردا فأشتغل عندهم وأقضية من ذلك، وعلمنا رجل من بني رفاق، فقال من جارية الطالبة سلقت فستريد العير وستقضي، إذا اشتغلت عندها فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جاء رسول الله معه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري الذي كان على الماء واسمه سفيان كما ذكرنا بالأمس، وأخبرهما عن موقف النبي وعن موقف أبي سفيان، وقد قال له النبي نحن مما كما ذكرنا، وذكر الأخباريون أن أبا سفيان جاء وفسك بعض أبعاد النوابه، بعضهم يقول فسك العرب إليه بسبس وعلي بن أبي الزرداء، فوجد في بعار بعير النوى فقال هذه على إيه وهريب، ولم يشك في أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع مسرعا وأدى العلا عن بدر أصلا وسهل بها إلى جهة البحر وأسرع بها هناك، قاد رضيض بن عمرو الغفاري على أن يسير سيرا مسرعا إلى قريش، فأخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لعيرهم فيها أموالهم، والمؤرخون يقولون إن هذه العيرة فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال، وفيها أربعون أو ثلاثون رجلا من قريش فهي تحمل مالا كثيرا، فأسرع بن عمرو الغفاري إلى قريش بنشر سريع وجاءهم بسرعة، ولما قرب منهم جدعوا أذني البعير الذي هو عليه وحول الرحل وشق قميص وطاح بصوت مزعج، يا معشر قريش اللقيمة اللقيمة واللقيمة الإبل تحمل المتع، كما قال النبي رسول الجن وقيفوا بها والصادقين اتباعه إن محمدا تعرض لعيونكم يريد أن يقولها كما رسل لرب الحضرمي وبعضهم يقول إن بين وقعة بدر وبين قضية عيون الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم. وقال النبي يدرج في عمر الغيثاري بثلاث ليال رأت عاتشة بنت عبد المطلب رضي الله عنها رؤياها عائلة عديدة أتت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قالت له إني رأيت في منامي رؤيا عديدة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر قال وما هي قالت رأيت راكبا على بعير الله لما جاء بالطهر فأطلته ونادى فلم تروا إلى مصارعكم في ثلاث قالت وأنا خبائره على وهر الكعبة فيما ترى في نومها وطرقني من مرات فلم تروا إلى مصارعكم في ثلاث وفعل كذلك على جبل أبي قبيس وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أكثر الجبل وصبت انكسرت وتفرقت شوارعها فلم يقبلت من بيوت مكة إلا دخله منها شيء كانت أثرت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واستكتمته عليها فأثرها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعه فأسرها ذلك إلى غيره حتى فات الخبر وتناقلها الناس فأتى العباس البيت ليقلب وإلى أبو جهل في نفر من قريش فقال له أبو جهل ينتهيت من قرابيك فأتنا فلما أتاه قال له أبو جهل يا أبا الفضل متى حدثت فيكم هذه النبية الجديدة أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم هي قالت إنا ننزل إلى مصارعنا في ثلاث فسننتظر هذه الثلاث وإن قبس ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم أنكم أكياب بيت من العرب فعباس في ذلك لا يغضب فلم يقل شيئا إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئا فلما كان بالليل ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب وقالوا له هذا فاسق يسب رجالنا ثم ترعى يسب نساءنا وأنت لا تغير شيئا فأوغن صدره عليه وغضب العباس ولدي على ما فاتني وأصبح يملي التعرض لأبي جهل لئن عاد إلى ذلك لينتقمن منه وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤيا بدأه في المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول لأنه يسمع صوت الرجل بن عمرو فالعباس لا يسمعه كان أبو جهل حديد السمع فرآه مشغولا أتى وزد إلى باب المسجد فإلى طول على بعيره يقول فلقينا فلقينا إلى آخر ما ذكرنا فاستغلوا وتجهزوا صراعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولي محمد أما شعير بن الحضرمي لا والله لا يكونن غير ذلك ثم انهم تجهزوا مسرعين ولم يلق من اشراف قريش احد وتخلف من اشرافهم ابو لهب بن عبد المطلب قبحه الله واستاجر العاصي بن هشام بن المغيره بدون كان لهم عليه انه يذهب مكانه وبدله الى بدر قبحه الله ثم إنهم لما تهيئوا للسفر قالوا إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناكب سنانة حربا إن خرجتم عن دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم فأخذوا نساءكم وتجارتكم وأموالكم ليس دونهم رجال. وكان بين قريش وبين بني بكر بن عبد الملك بن سنانة حرب سببها أن رجلا من بني عامر بن لؤي وهو ابن حق بدر من بني عامر بن لؤي أخو مرة بن حفص رضي الله عنه الصحابي المشهور كان قتله رجل من بني بكر بن سنانة فأقل مكرة بحق بذلك فقتل الكناني وصارت بين قريش وبين كنانة قاتل ومقتول وصارت بينهم حرب. فلما خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علنا متمثلا لهم في طرقة مالك بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وهو الذي ساقت به قرائن فرسه لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة وطرقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه صار من أصحاب رسول الله أسلم وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن سنانة جاءت ثقة من فطرته فهم يعرفون طرقة كأنه طرقة لا ينشر منه شيئا وهو الشيطان متمثل في طرق ذلك الرجل. فقال لهم أنا طرقة بن مالك بن جعشم إني دار لكم من سنانة لا يمكن أن يصلوا إليكم بسوء كما سيأتي تفاصيل هذا في هذه السورة الكريمة. فلأنه قال وقال لا وارد لكم دون من الناس وإني دار لكم هو الشيطان. فما تمثل لهم في سورة طرقة بن مالك رضي الله عنه ولم يزل معهم يقيد معهم حيث قالوا ويبيت معهم حيث باتوا حتى ترى جمعان يوم بدر ورأى الشيطان الملائكة ينزلون من السماء ليخرجوا لله. لما رأى الملائكة خاف قبيح وقال لهم إني أرى ما لا ترون إني لتقع على عقبي وقال إني أرى ما لا ترون إني لخاف الله والله شديد العقاب. وبعد ذلك يقول قريش هلنا طرقة وهرب عنا ولم يعلموا أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تتلى في سورة الأنفال هذه. فلما خرجت فلما قال لهم الشيطان إني جار لكم من بني بكر وخرجوا وكان أمية بن خلف من سادة قريش هم ألا يخرج لأنه كان صديقا لسعد بن معاذ رضي الله عنه في الجاهلية. وكان أمية إلى مر بالمدينة نزل عند سعد وكان سعد إلى مر بمكة أرجاء وسلم نزل عند أمية. وكان سعد رضي الله عنه بعد أن وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهداته ذهب مسلم إلى مكة ونزل عند أمية بن خلف فقال له والذي وقت يكون البيت ليس عنده أحد لأطوف فراح به منتصف النهار ليطوف لبيت الله الحرام فرآه أبو جهل يطوف. قال من هذا؟ قال أنا سعد بن معاذ. قال تطوف بالبيت آمنا وأنتم أويتم محمدا وأصحابه. فقال له سعد والله إننا كريم من مكة لا معنك مستدارك إلى الشام. ورفع صوته فقال له أمية بن خلف يا سعد لا ترفع عليه صوتك هذا سيد أهل أبي. فغضب سعد وقال لأمية لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. فجزع أمية جزعا شديدا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله إلا حقا. ورجع إلى امرأته فقال يا أم صفوان أنا سمعت ما قال أخي يهودي. قالت ما قال؟ قال إنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي فقالت والله ما يكيل محمد صلى الله عليه وسلم هم مع كفرهم وعنادهم يعلمون انه لا يكذب. فلما تهيأوا للنفر اراد اميه ان يتخلف فجاءه ابو جهل وقال يا ابا صفوان انت من سعاده اهل الوادي لا تخلفت تخلف الناس فلا بد ان تذهب فلم يذهب به حتى ذهب. قال وقال بعضهم جاء وعقبه بن ابي معاذ يطلب المزمر فقال له تبقى بها لا فانما انت من النساء فلم يزال به حتى خرج. وخرج من وعيد نار الحرب لم يلق من سادات قريش وقادتها احد الا ما ذكرنا عن ابي لهب قبحه الله وذكر اصحاب المراسل المطعمين منهم فقالوا عندما خرجوا من مكه نحر لهم ابو جهل عن ابي هشام قبحه الله اكثر من ليل ثم من الغد نحر لهم اميه من خلف بحسان تسع من ليل لانه يجري الحرم عشرا ليلا تسعا ثم نحر لهم بقبي سهيل بن عمرو في عشر من ليل ثم من قبي يهربوا الى المياه الى جهه ساحل البحر فاقاموا هناك يوما فنحر لهم شيبه رابعه عشرا تسع من ليل ثم اصبحوا بالجحداء فنحر لهم عتبه رابعه عشر من ليل ثم اصبحوا بالابواء فنحر لهم ينبه ويوبه لدى الحداد فسهي عن عشر من ليل ثم نحر لهم العباس عشر من ليل ونحر لهم ابو البكر بن هشام على مائده عشر من ليل واسال لهم ايمان واحده لثاني عشر من ليل قال ذلك كانوا يرتدون من اجابهم. فلما رجع ابو سفيان ارسل الى قريش ايبيعوا فانكم كنتم تريدون ان تمنعوا اموالكم وعياكم وقد نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد واصحابه. فقال الله ابو جهل والله لا راجع حتى نريد بدرا وتعزف علينا القيام ونصاب الخمور وتسمع العرب بنا فتهابنا. فكانت بدر موسما من نواه العرب في الزمن القديم وكان الاخلق المشهور الثقفي حرز بني زهرة فلما كلمت العيون نجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة بعضهم يقول هو مطرمة بن نوفل. فقال لحنة بن شعيب والله لترجعن يا بني زهرة هذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فعزه وشرفه لكم وإن غلبت العرب فتكم إياه. فرجع ببني زهرة ولم يشهدها ذري أبدا ولم يخرج من مكة فيها عدوي أبدا. فبنو عدي وبنو زهرة لم يشهد بدرا أحد منهم مع الكفار. بعد ذلك كان للأخنس بن شعيب شرف في بني زهرة وهو حليف له أصله من بني ثقيف وابنه أبو الحسن بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن بحر وجدها يوم احد كما تقدم في تفسير سوره ال عمران. وقال لهم وعندما جاءوا وقرأوا نزلوا وراء الشهيد وراء العقنقر بالعزوه القصوى من بدر ارسل كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بوادي فيه بهت ورم تسرق فيه الاقدام من جهة بدر من وراء عدوة بدر الدنيا التي كرهنا بها. وكان أولئك نزلوا وراء الأقنقل الشهيد الشهيد. فأرسل الله مطرا تلك الليلة التي وقعت بدر من صالحتها وكانت ليلة الجمعة وهي الليلة السابعة عشرة من رمضان على اثنين من الهجرة. فكان المطر الذي نزل على رسول الله واصحابه واقعا موقعه لان المحل الذي كانوا فيه كان يراد فيه ذهب يعني غير تسرق فيه الاقدام وكانوا في عطش ولهم تلك الليله لأن الله كلف عليه المعاد كما هو أحد التفسيرين على ما سيأتي في قوله إن يغشكم المعاد فلا تمن فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسه فقلت على بعض السحابة رقلا شديدا فقال لهم أنتم تقولون إنكم على الحق هذه وسوسة إبليس التي أثر عليهم بها أنتم تقولون إنكم على الحق وجئتم نبي الله وأنتم في عطش وعليكم الجلالة لا تجدون أن ترتسلوا له فسيجهدكم العطش حتى إذا علم القوم أن العطش قطعها أعناقكم دعوكم فقتلوا من شاءوا وأقلوا من شاءوا فأرسل الله المطر حتى كان الوادي ذات كريم من الجنابة وتطهروا وشربوا وتقلدوا ربهم وهدأ لهم المطر الأرض الدهشة حتى قال المشي عليها ليس به شلفة عليهم وكانت العبرة القصوى التي بها الكفار لما جاءها المطر كان بها وحل عطل تسرق به الأقدام فلم يقدروا على الرحل منها في يوم شرف ثم بعد ذلك لما خرجوا وجاءوهم متطوبين من الشهيد الشريف العطا القلب وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الليلة التي من طبيعتها بدر أرسل طائفة من أصحابه بهم علي والزبير بن العوام رضي الله عنهم فوجدوا واردة لقريش من غلام من ولده ومبيه بن الحجاج من بني سهم وأميرهم فأخذوهم فجاءوا بهم والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن تكون غارية الواردة لأبي سفيان لأنهم يحبون العير ويكرهون النبي كما قال تعالى وتودون أن غيرات الشوكة تكون لكم فإذا قالوا لهم أين أبي سفيان قالوا لا أين لنا بأبي سفيان ولكن مع قريش فلان ذو فلان ويعدون لهم سادات قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وجمعة بن الأسود ومنبه عبيده بن الحجاج وغير ذلك من صناديد قريش فإذا قالوا لهم هلا ضربوهم فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا نحن واردة لأبي سفيان فإذا قالوا ذلك تركوهم حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال إذا سبقوكم ضربتموهم وإذا كلبوكم تركتموهم والله إنهم لواردة الجيش فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم فقالوا شهيد ولو ندري عددهم فقال كم يرحمون قال يوم العشر قالوا يوم العشر من الإبل ويوم تسعة قال قوم غدوا التسع مئة والألف فهو كما قال صلى الله عليه وسلم قال من فيهم فعدوا صناديد قريش وأشرفها ويسألوا أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وحكيم بن حيزان وجمعة بن الأسود وأبا بكر وعمر بن عبد الود ويسألوا جميع سادة قريش وقادتها وقال له صلى الله عليه وسلم هذه مكة أمرتم بأبنائك بدها وقد أرسل القوم ومن يرد وهب الجناح رضي الله عنه وفي ذلك الوقت شاكر مع الكفار وقالوا له هب احزر من القوم فجاءهم عمر وقال لهم حزرت القوم فوجدتهم 300 يزيدون قليلا او يقصرون قليلا ولكن انظروا لامرها للقول كمين فركبها ركب وجل في الوادي حتى ابعد ورجع الى قومه فقال والله ما لهم كريم ولكن رايت قومي قال لهم والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم والله لقد رايتنا وبحياته تحمل الموت الناقع رايت البلايا تحمل المنايا فرايت عندي ان ترجعوا عن هؤلاء سمع كلامه حكيم بن حسان بن حكيم بن حسان بن خويلد رضي الله عنه فجاء الى عثمان وقال له قريش لا تطلب عند محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا فر عمرو بن الحضرمي الا يقتل في سريه نخلا وهو حليفه فتولى امره وجه لقريش فقال عثمه بن ربيعه هو حليفي وعلي دموها وعقل حديثي علي وارجعوا من هنا ولا حاجه لكم بقتال محمد واصحابه فاتفق راي حكيم وعمر بن وهب وعثمه بن ربيعه على رجوع القوم قال عثمه بن ربيعه لحكيم الصواب ان عبد ولكنه الى ابن الحمانيه يعني ابا جهل فلما جاءه من عند عثمه فقال له ان عثمه يقول لك قل انه حمل عقل صاحبه وحمل جبنها واجب الناس فقال ابو جهل انتفى فسحر عثمه من الجبن والسحر الرئاس هم يقولون ان الانسان اذا اشتد خوفه انتفخت رئته بصدره فبدا الصبر فغضب عند وليس عثمه وقال سيعلم مستر السكر دم من جبان وأما أبو جهل قد حمل عن أبي الحضرمي أخرى عن الحضرمي أن يشد ثأرا فقام عن الحضرمي وقال يا ثأرا وعمرا وعمرا فاهتدم الناس للقتال وارتبى أبو جهل كلما أراد عثمة وحكيم وعمر أن يصلحه فلما وقع له قال بعض المهلكين أول قتيل قتل رافع من السبعة بألف من الملائكة والبهي بصيغة المفعول واختلف العلماء هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشر فكثير من المؤرخين وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتى يسقط أمامه لا يدري من قتله قال بعضهم كنت أتبع رجلا من الكفار فسمعت صوت سوط ضربة فإذا وجهه مشق وجميع وجهه قد احضر ومات بعضهم قال أردت أن أمد سيفي إلى رجل فالتقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي لأن الملائكة تقتلهم وأظهر القولين أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت خلافا لمن قال أنها للتهديد والعدد والمدد وأنها لم تباشر القتال والذين قالوا لم تباشر القتال قالوا لأن ملكا واحدا لو شاء أن يفني ما على وجه الأرض لما أتعبه ذلك فإن جبريل لما صاح بهم أهلكهم مرة واحدة ولما رفع قرى قوم لوط أهلكهم مرة واحدة لو أراد أن ينسحهم بريشة من جناحه لما ترك لهم أثرا فقال بعض العلماء لا مانع من قتال الملائكة ولم ينسب الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومددا فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي الصحابة إذا كان الملك أهلكهم لما كان للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزيا فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء وثبت قلوب المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين كما سيأتي بقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وقد نهى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس نهى عن قتل عباس بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه وقد بدرت من ابي حنيفه بن عتبه رضي الله عنه تلك البادره التي ندم عليها وصار بخوف دائما حتى استشهد من الصحابه في اليمامه ايام قتال مسيلمه لان ابا حنيفه بن عتبه بن ربيعه رضي الله عنه اعني ابا حنيفه لما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العباس قال أنا أقتل أبناءنا وإخواننا ولترك العباس والله إن لقيته لأرجمنه السيف
ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفا منها دائما حتى استشهد. وكذلك لما جر قتل قريش الى القليل وكان ابوه عتبه يجره الى القليل ورؤية الكراهة في وجهه فاعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الكراهية التي ظهرت في وجهي ليست انتصارا لكافر ولكن عتبة هذا كنت أحب فيه عقلا وحزما وحلما كنت أظن أن عقله وحيجا يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن بالله فاعتذر بهذا. ومن نهى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أبو البشكر ابن هشام الذي كان من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم لم يعيه القط وأيام حصار قريش لهم بالشيء كان معهم وهو من النفر الذين سعوا في نقض الصحيفة التي كتبوا بها مقاطعة لم يعيه القط فلم يجدوا منه إلا يحسن فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله لسقى به المجدد الروميات أدلوي رضي الله عنه حليب الأنصار فقال له يا أبا البكر إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع أبي البكر الزميل يسمى جمادة بن ملاحة فقال له أبو البكر والزميل قال نهانا صلى الله عليه وسلم عن قتل الزميل قال أما أنا فلا أقتل زميلي حتى أقتل دونه. فذكر رجزه المشهور لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة ولا يوفى يجزع عن أكيلة. ولذا صار يقاتله المجزع دون ذلك الزميل فقتله المجزع رضي الله عنه. وكان المجزع المنية بن الدلوي رضي الله عنه يرتجز في ذلك الرجل بجملة ما يقول بها أنا الذي أزعم أصلي من ذلي أضرب بالحرمة حتى تذني ويرى أطعام بالسعادة حتى تذني. فجاء واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لأنه ما تعرض له حتى قاتله دون زميله فمنح الله المسلمين أكثر الكافرين فقتلوا 70 من خيارهم وأسروا 70. وكان ممن قتل في ذلك اليوم أبو جهل بن هشام لعنه الله. وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان بجنب عبد الرحمن وكان رجلا له قامة كان بجنبه رجلان صغيران في القدر وهما معاذ بن علي بن الجموح ومعاذ بن الحرير المشهور بمعاذ بن عفراء. فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقص هنا وظن أن الذي بجانبي ليس رجالا يمنعان لأن الرجل إذا كان في صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعون ويشدون أثره فاستنقص هذين واستحقرهما لصغر قدمهما فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه ويقول يا عم أرني أبا جهل قال ما حاجتك به قال سمعت عذابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت العجل منا. ولم يجلس إلى الآخر يساهله سلا من صاحبه ويقول له مثل ما قال صاحبه قال فعلمت أن الذي بجنبي أنهما رجال قال ما رأيت أبا جهل يدور في قريش كالحرجة والحرجة الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها وقريش محتفون به ويقولون أبو الحكم لا يخلق إليه ولقد ضحاه الله يرتجز ويقول ما تتم الحرب العوام مني ذاتي معاملني حديث السني بمثل هذا ولدتني أمي. فقلت لهما هذا صاحبكما فارتدره بسيفيهما فأطار رجله بنصف ساقه كأنها لواة طائرة من تحت النظر من شدة الضربة فسقط سريعا وبقي قد ضحاه الله بالمعركة حتى انهزم عنه قومه. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجده في اخر الامر فاحتز راسه. قالوا لما اخذ لحيته واراد ان يقطع راسه قال له ارتقيت صعبا يا ربعي الغنم؟ وقال له اخبرني بمن الدائره؟ قال لله ولرسوله.